بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله قال: وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمر ومعاوية بن حديج بضم الحاء المهملة وعمران بن حصين وابن مسعدة رجل من الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه إلا بالمدينة متأخرة، ثم ذكر أحاديثهم بطرقها. قال:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا هو الدرس الأخير في أحكام سجود السهو، وبقيت بقية فيها تنبيهات مهمات وإفاضات وإضافات ذكرها الشارح الإمام النووي رحمه الله تعالى عقب الأحكام التي استنبطها ونقلها عمن قبله من أحاديث الباب. حديث باليدين حديث له طرق كثيرة، حتى قال الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار الثاني 231: ليس في أخبار الآحاد أكثر طرقا من حديث ذي اليدين إلا قليلا. فالأحاديث قليلة التي تبقى في دائرة الآحاد، ومرادهم بالآحاد في هذا السياق الذي يقابل المتواتر. فحديث باليدين حديث مستفيض مشهور له طرق كثيرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكذا عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقل الشارح تتمة كلام ابتدأ به لابن عبد البر في التمهيد، فقال: وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمر. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود وابن ماجه وابن أبي شيبة والشافعي في المسند وابن خزيمة، أخرجوا هذا الحديث، والحديث صحيح، لكن هنالك ألفاظ وردت في حديث ابن عمر لم تصح بل هي منكرة. فأخرج مثلا الطبراني في الكبير بإسناد ضعيف فيه عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف، وأخوه المصغر عبيد الله ثقة، وقال عبد الله بن عمر وانفرد بقوله في حديث ابن عمر قال: ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين للسهو. وهذا بلا شك منكر، وقد ثبت سجوده في أحاديث الباب التي معنا. وأيضا قال ابن عبد البر: وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمر ومعاوية بن حديج، ورواية ابن حديج عند أبي داود والبيهقي وابن خزيمة والحاكم. قال: وعمران بن حصين. وحديث عمران في قصة ذي اليدين من ضمن أحاديث الباب، أي موجود. إيش يعني من أحاديث الباب؟ حديث الباب الذي نشرحه، أي موجود حديث عمران في صحيح مسلم، وتكلمنا عليه طويلا، تكلمنا على طرقه وتكلمنا على ألفاظه وفقهه وما يستنبط منه على وجه جلي فيه تفصيل وتأصيل. وذكر أيضا ممن روى حديث باليدين صحابي مقل غير مشهور بكثير الرواية وهو ابن مسعدة، وأورد ابن عبد البر حديثه بإسناده إليه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أيضا أن في الباب حديثان فتشارك ذكرهما. الأول حديث ابن عباس، والثاني حديث أبي الأريان. أما حديث ابن عباس فأخرجه الأثرم في سننه والبيهقي كذلك في الكبرى، وأما حديث أبي الأريان فأخرجه ابن عبد البر بإسناده إليه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جماعة من الصحابة رووا حديث ذي اليدين، واستقرت الأحكام عند جماهير أهل العلم والمحررين المحققين منهم على النحو الذي ذكرناه وفصلناه في دروس عديدة مضت، واستنبطنا منه ولله الحمد والمنة قواعد وضوابط مهمة من بقي على ذكر لها استطاع بإذن الله تعالى مستعملا إياها أن يجيب بجواب فيه حسم وجزم بالراجح عند العلماء في أي خطأ على أي احتمال وقع يستطيع أن يستنبط من العمومات الألفاظ ومن القواعد المستنبطة التي ذكرها المحققون من العلماء، يستطيع أن يستخدم الألفاظ أو الضوابط والقواعد في تعزيز جوابه في أي صورة أو على أي ناحية وقع السهو في الصلاة. وهذا من فضل الله علينا. نسمع.
قال: وابن مسعدة هذا رجل من الصحابة يقال له صاحب الجيوش، اسمه عبد الله معروف في الصحابة، له رواية قال: وأما قولهم إن ذي اليدين قتل يوم بدر، إن ذي اليدين قتل يوم بدر فغلط، وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين.
أما من ذكر أن ذي اليدين قد قتل في بدر فإنما اعتمد على لفظ وقع للزهري، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أوهام الإمام الجبل الزهري في حديث ذي اليدين. فذو اليدين غير ذي الشمالين، فذو الشمالين صحابي آخر له اسم آخر وله نسب آخر، قتل يوم بدر بخلاف ذي اليدين، وسيأتي تنبيه الشارع على ذلك إن شاء الله.
قال: ولسنا ندافعهم أن ذا الشمالين قتل يوم بدر.
نعم، نحن نقتضي أن ذا الشمالين قتل يوم بدر، لكن هذه الحادثة يقول فيها أبو هريرة في الصحيح في بعض الألفاظ التي مرت بنا: صلى بنا، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم أبو هريرة في خيبر، وكانت سنة 6 للهجرة. وعلى هذا يكون أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لم يدرك هذه القصة. فذو الشمالين غير الرجل البسيط اليدين الذي قام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيته؟ فالذي مات في بدر هو غيره، وقد أخطأ الزهري في قوله أنه ذو الشمالين رحمه الله تعالى. نعم.
قال: لأن ابن إسحاق وغيره من أهل السير ذكره في من قتل يوم بدر. قال ابن إسحاق: ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن عيشان، من خزاعة حليف لبني زهرة.
كذا في النسخ، النسخة التي بخط النووي ماذا فيها؟ الصواب على ما في السيرة لابن هشام، وقد اختصر وهذب كلام ابن إسحاق، ولم تبقى إلا بقية من سيرة ابن إسحاق طبعت في المغرب ثم صورت غير مرة، وهذا الكلام في الأول من سيرة ابن هشام صفحة 681، والمذكور هنا خطأ، وصوابه ذو الشمالين هو عمير ابن عمرو ابن نضلة ابن غبشان، وتقرأ بضم الغين وبفتح الغين غبشان أو غبشان. أما المذكور في الطبعات عيشان بالعين المهملة والياء آخر الحروف ثم الشين فهذا خطأ، صوابها غبشان بالغين العين المعجمة بالغين لا بالعين، ثم بالباء لا بالياء، بالباء الموحدة التحتية لا الياء آخر الحروف. ابن غبشان من خزاعة. فإذا هذا ذو الشمالين اسمه عمير بن عمرو وهو خزاعي، ومر بنا في صحيح مسلم أن ذو الشمالين اسمه ذو اليدين اسمه الخرباء وهو من بني سليم، مر بنا في أحاديث الباب في أحاديث الصحيح مسلم أن ذا اليدين إنما هو من بني سليم وليس من بني خزاعة، واسمه ليس بعمير وإنما اسمه الخرباق، فهما اثنان ذو الشمالين مات في بدر وهو غير صاحب القصة المذكورة في الصحيحين، أخطأ في ذلك الزهري رحمه الله تعالى. نعم.
قال أبو عمر،
ما زال الكلام موصولا لأبي عمر بن عبد البر من أول ما بدأ يقرأ الأخ إلى الآن، وهذا الكلام في التمهيد الأول 363.
قال فذو اليدين غير ذي الشمالين المقتول ببدر بدليل حضور أبي هريرة، ومن ذكرنا قصة ذي اليدين وأن المتكلم رجل من بني سليم كما ذكره مسلم في صحيحه، وفي رواية عمران بن الحصين رضي الله عنه اسمه الخرباق ذكره مسلم، فذو اليدين الذي شهد السهو في الصلاة سلمي، وذو الشمالين المقتول ببدر خزاعي يخالفه في الاسم والنسب، وقد يمكن أن يكون رجلان وثلاثة يقال لهم يقال لكل واحد منهم ذو اليدين وذو الشمالين.
إذن المراد قد تكون ذو اليدين وذو الشمالين لقب، فكل من كان بسيطا في اليد يقال له ذو اليدين، فقد يشترك أكثر من شخص في ذو اليدين وذو الشمالين. لو أردنا أن نكشف عن أسماء الرواة ممن اشتغل بعلم الحديث ممن لقب بلقب إلى أي الكتب نفزع، لو أردنا أن نعرف الألقاب إلى أي الكتب نفزع، لو أردنا أن نعرف كم راوي يلقب بذي الشمالين أو بذي اليدين كيف نكشف عن ذلك؟ تفضل. في كتاب الجرح والتعديل تحتاج تقرأ الجرح والتعديل في 9 مجلدات كذا مرة، هذا أمر غير ممكن، فالجواب غير دقيق. ولم يشترط على نفسه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل أن يذكر ألقاب الرواة وإن ذكر المشهورين منهم. تفضل. ابن حجر في التقريب والتهذيب، وكذلك المشكلة هي نحتاج أن ننظر في جميع التقريب ذو الشمالين، ما اسمه ذو الشمالين ما ندري، نحتاج ننظر في التقريب من أوله إلى آخره. تفضل أخي نضال. في الطبقات كذلك جوابي الآن غير دقيق. تفضل. الكنى والألقاب لمن؟ من ألف من أهل العلم في الألقاب؟ لا نقول الكنى الآن، اللقب غير الكنية، نتكلم عن الألقاب. أوسع المؤلفات كالعادة يأتي على من سبقه ثم يزيد عليه كعادته الإمام المحرر المحقق ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ألف جمع كبير في الألقاب، منهم ابن الجوزي وقبله ابن مندة ثم الذهبي، وكتبهم كلها وجميع هذه الكتب مطبوعة. وكتاب ابن حجر في الألقاب اسمه نزهة الألباب في الألقاب، نزهة الألباب في الألقاب مطبوع في مجلدين. لو نظرنا في كتاب ابن حجر لوجدنا أنه لم يذكر ذا الشمالين إلا عمير الموجود، أما ذو اليدين فذكر الخرباق وذكر آخر معه، فذكر نفيل ابن حبيب دليل الحبشة إلى الكعبة مع الفيل، دليل الحبشة إلى الكعبة مع الفيل، نفيل ابن حبيب أيضا رجل كان يلقب في الجاهلية بذي اليدين. فلا يلزم، لا يلزم أبدا
وأن سيارة تويوتا لون أزرق 170-830.
إذن لا يلزم وجود اللقب، اللقب كلام عام، وجود اللقب كلام عام، لكن سمي وعين، سمي في حديث عمران في مسلم، سمي بالخرباء والاسم يقضي على اللقب، الاسم يقضي على اللقب، فاسمه الخرباء وعين أنه رجل من بني سليم، وهذا بلا شك غير ذي الشمالين، ولا يمكن لذي الشمالين أن يدرك مثل هذه القصة. انظروا يا إخواني، كذب الكذاب نرتاح منه بقولنا فلان كذاب، نرتاح، لكن أتدرون من الذي يتعب؟ خطأ الثقة، وهم الثقة، الثقة إن وهم أو إن أخطأ فهذا الذي يتعب العلماء. أما حديث ضعيف، حديث مطروح، حديث واهن، حديث مكذوب، حديث منكر، حديث شاذ، يطرح ويطوى ولا يروى وينبذ، لكن الذي يتعب أهل العلم خطأ الثقة. إمام الزهري جبل لا يمكن لأحد أن يتجاوزه، فبحاجة حتى نبرهن على خطأه بحاجة أن نأتي بدليل تلو الدليل تلو الدليل. فخطأ الإمام الزهري رحمه الله تعالى جعل أهل العلم يعتنون بهذه التفريقات بين ذي الشمالين وذي اليدين وبين الألفاظ الواردة في الحديث. وستأتينا كلمة فيها طرف من حديث الإمام الزهري. من أعلم العلماء في حديث الزهري؟ أعلم الناس في حديث الزهري من؟ أعلم الناس في حديث الزهري من؟ تفضل. الزهري، الزهري له كتاب اسمه الزهريات، لم تبقى منه إلا بقية يسيرة في المكتبة الظاهرية، طبعت من قريب، فهو أعلم الناس بأحاديث الزهري، وممن اعتنى بالزهري عناية قوية جدا الإمام مسلم، فحصر الإمام مسلم في كتابه منفردات الوحدان من انفرد على مسلم، ونخل ألفاظه وبين أوهامه وأقام كتابه التمييز على أوهام، واعتنى بأوهام الإمام الزهري عناية فائقة. ولذا الإمام مسلم في أحاديث الباب تلاشى الزهري ولم يذكره. فالزهري في أي الكتابين نصيبه أين يذكر عن مسلم؟ في الصحيح أم في أو في أوهام الثقات؟ في أوهام الثقات. لمسلم كتاب اسمه التمييز، كتاب بين فيه أخطاء الثقات وأوهامهم على وجه بديع ينبئ على دقة نظر وسعة اطلاع وشدة تتبع ودقة مقارنة، ولكن لم تبق لنا منه إلا أوراق قليلة، وأسأل الله أن يوجد، بقيت منه بقية يسيرة مطبوعة مرتين. كتاب الإمام مسلم التمييز وذكر فيه كما سيشير ابن عبد البر الشارق، سيذكر ذلك عن ابن عبد البر، أن مسلما اعتنى بأوهام الزهري، ولكن أوهام الزهري في كتاب التمييز القسم المفقود لا الموجود، القسم المفقود الذي لم يعثر عليه لا الموجود. نعم.
قال: لكن المقتول ببدر غير المذكور في حديث السهم، هذا قول أهل الحذق والفهم من أهل الحديث والفقه.
هذا قول أهل الحذق والفهم من أهل الحديث والفقه، عبارات دقيقة جميلة منتقة، فقه وحديث، ليس فقط فقه، فقه وحديث وفقه أهل الحذق وفهم، هذه عبارات جميلة، وهي ليست حقيقة إلا للإمام، لإمام القديم، الإمام مسدد. نسمع.
قال: ثم روى هذا بإسناده عن مسدد.
مسدد صاحب المسند، مسدد مسند مطبوع، من يعرف مسدد مسند مطبوع؟ مسند مسدد، لو أردنا أن نعرف أحاديث التي رواها مسدد في مسنده كيف نعرف؟ من يخبرني يا طلبة علم الحديث؟ هات يا أبا مريم.
المطالب.
أحسنت، لكن هل جميع أحاديث مسند مسدد في المطالب؟ وإنما أحاديث زوائد. الزوائد الكتب الستة الموجودة في مسدد مسند، في مسند مسدد، جردها ابن حجر بأسانيدها، جردها بأسانيدها، طبع لأول مرة المطالب مجردا عن الأسانيد، ثم يسر الله تعالى فطبع بالأسانيد، ثم طبع بالأسانيد محققا، وبذل فيه جماعة من محققيه جهدا ظاهرا فجزاهم الله خيرا، وهو عبارة عن مجموعة رسائل الدكتوراه في علم الحديث جمعت وطبعت في دار العاصمة بعنوان المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. وأما مسدد هذا فقيل أن اسمه من أغار من عجيب الأسماء، حتى قال ابن الجوزي له كتاب فيه نكات طريفة، فيه دقائق طريفة، قال في كتابه تلقيح فهوم أهل الأثر صفحة 703، قال فيه: هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل اسماء آبائه؟ هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد أو لا يعرف مثل أسماء آبائه؟ قال في الجواب: إنه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مطربل ابن أرندل ابن مرندل ابن فاتك الأزدي. وكان اسمه مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مطربل ابن أرندل ابن أرندل ابن ماسك ابن ماسك الأزدي. قال العجلي: كان أبو نعيم يسألني عن اسمه فأسميه فأخبره فكان يقول: يا أحمد هذه رقية أقرب. أليس هذا الاسم؟ ولكن هذه القصة في إسنادها منصور الخالدي، وقال الإمام الذهبي في السير العاشر 594 لما ذكر هذه القصة بين العجلي وابن عيب، قال: هذا سياق عجيب منكر في نسب مسدد أظنه مفتعلا. ثم علق الجناية بمنصور وقال: ومنصور ليس بمعتمد. الشاهد أن مسددا أسند عنه الأثرم، أسند ابن عبد البر إلى الأسرم قال قال مسدد الذي قتل ببدر ذو الشمالين وذو اليدين رجل من العرب كان يكون بالبادية فيجيء ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذو الشمالين رجل قتل ببدر وذو اليدين رجل أعرابي كان في البادية فكان يجيء ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر في الاستذكار 233 قول مسدد هو قول أئمة الحديث والسير وأهل الحفظ والفهم من أهل الحديث والفقه. فإذا هذه العبارة قول أهل الحفظ هذا قول من؟ قول ابن عبد البر. قول ابن عبد البر. نعم. نكمل.
قال وأما قول الزهري في حديث السهو إن المتكلم ذو الشمالين فلم يتابع عليه، وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطرابا أوجب عند أهل العلم في النقل تركه من روايته خاصة، ثم ذكر طرقه وبين اضطرابها في المتن والإسناد.
من الذي نووي الشارح يتكلم عن من؟ يتكلم عن ابن عبد البر. بين ابن عبد البر ذكر ابن عبد البر طرق الزهري وبين اضطرابها في المتن والإسناد. تفضل.
قال وذكر أن مسلم بن الحجاج غلط الزهري في حديثه.
إذن مسلم في كتابه التمييز كما ذكرت لكم غلط الزهري وهو إمام جليل. فمثلا من أخطاء الإمام الزهري، فنقف على أخطاء بسرعة، في مصنف عبد الرزاق الثاني 296-297 عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر فسهى في ركعتين وانصرف، فقال له ذو الشمالين وكان حليفا لبني زهرة أخففت الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول باليدين. النبي يقول ما يقول باليدين، والزهري إيش يقول؟ قل ذو الشمالين. هذا خطأ من أخطائه. ثم قال الزهري كما في مصنف عبد الرزاق وروى ذلك عبد الرزاق عنه بواسطة شيخه معمر قال قال الزهري وكان ذلك قبل بدر. هذا خطأ آخر. انظروا الآن، خطأ مركب على خطأ، تحرف عنده الاسم فركب على تحريف الاسم خطأ التعيين، تحرف عنده ذو اليدين إلى ذي الشمالين فتحرف فتولد عنده خطأ آخر. وعند ابن خزيمة برقم 1040 من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين فقال له ذو الشمالين من خزاعة أقصرت الصلاة؟ وفي آخر الحديث ولم يسجد صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو حتى يقنه الناس. ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو. وفي روايات في حديث الزهري نفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد للسهو، وهذا خطأ أيضا من أخطاء الزهري. فخطأه أولا أنه قال ذو الشمالين، ثانيا أنه صرح أنه مات قبل بدر، ثالثا أنه صرح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في حادثة اليدين. فهذه أخطاء ثلاثة وقعت للإمام الزهري رحمه الله تعالى. نعم.
قال أبو عمر رحمه الله تعالى.
من أبو عمر؟ ابن عبد البر. انظروا إلى دقة وأمانة ولطافة الزهري. الإمام النووي ينقل نبذ من كلام ابن عبد البر، نبذ كلام ابن عبد البر طويل جدا. كلام ابن عبد البر في التمهيد الجزء الأول من صفحة 341 إلى صفحة 371 حول حديث اليدين، 30 ورقة أو 30 صفحة شرح فيها الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، شرح فيها حديث اليدين شرحا مبسطا، يعني يعني مطولا. وكتاب التمهيد كما قال الإمام الذهبي في ترجمة صاحبه عليه نابة، وهو كتاب مهم. وذكر أيضا الذهبي في موطن آخر من السياق أن الإمام العز بن عبد السلام قال: ما طابت نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني والمحلى، ما طابت نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني والمحلى. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: من اقتنى هذه الكتب المغني المحلى التمهيد السنن الكبير السنن الكبرى للبيهقي ونظر فيها وقرأها وأدمن النظر حتى كاد أن يستحضرها فهو العالم حقا. هذه شهادة لمن يقرأ الكتب الأربعة ويستحضر ما فيها، فهذه شهادة له بأنه عالم من الإمام الذهبي. والإمام الذهبي من أعدل وأعرف أهل الإسلام في الأعلام، من أعدل وأعرف الناس في الرجال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فيقول: من يقرأ المغني والمحلى والتمهيد والسنن الكبرى للإمام البيهقي، من قرأ هذه الكتب فقد حاز الفقه والحديث، جمع بين علمي الحديث والفقه. لكن لا تنسوا سنة الله في التدريج التي تكلمنا عليها في الدرس في أول درس السبت الماضي، وفق منهجية نبينها في دروس الفجر يوم السبت. نعم نسمع.
قال: لا أعلم أحدا من أهل العلم في الحديث المصنفين فيه عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين، وكلهم تركوه لاضطرابه.
أي اضطراب يعل به الحديث في حد الاضطراب؟ هل كل اضطراب يعل به الحديث؟ أما مرت بنا في حديث ذي اليدين اضطراب، منهم من قال الظهر ومنهم قال العصر ومنهم من علق ولم يجزم، هل بمثل هذا الاضطراب يعل الحديث؟ ذكر الإمام ابن حجر في الإصابة في ترجمة نوفل الأشجعي حدا جميلا جدا في معنى الاضطراب الذي يعل به الحديث. ذكر سطرين من أجمل الضوابط التي تعل بها الحديث. من يأتينا بكلام ابن حجر في الإصابة في ترجمة نوفل الأشجعي؟ ما نقول لكم الإصابة هكذا، عددت لكم الترجمة، ترجمة نوفل. الدرس القادم نسمع منك إن شاء الله هذين السطرين، نسمع.
قال: وأنه لم يتم له إسنادا ولا متنا، وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه بشر، والكمال لله تعالى.
انظروا دقة المشارح، قالوا الكمال لله. بعض المؤلفين سواء من الأقدمين أو المعاصرين يقول والعصمة لله، وهذا خطأ، بل هذا كفر، وقد يقولها بعض الأئمة. والعصمة لله والكمال لله، يوم الصواب كمال الله. ليش العصمة لله خطأ؟ لأن العصمة، إن قلنا أن العصمة لله لجوزنا في حقه سبحانه الخطأ، فالعصمة لا تكون إلا من خطأ. لذا العصمة لمن؟ العصمة ليست لله، وإنما العصمة من الله، ولا عاصم من الله إلا من رحم. العصمة للأنبياء، من الذي يعصمهم؟ الله. الأنبياء لولا أن الله اجتباهم وعصمهم لجاز عليهم ما يجوز على الناس، مع أنهم من أفاضل الناس، كما ذكرنا لكم في حديث ذي اليدين. هل النبوة حقيقية أم عرضية؟ ذكرنا لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرنا الفرق بين الأشاعرة وأهل السنة أن النبوة حقيقية وليست عرضية. فالشاهد أن العصمة تكون من الله، ولا يجوز أن يقال العصمة لله، لأن من يخطئ هو الذي يعصم، من يمكن أن يخطئ هو الذي يعصم. فقلنا العصمة لله لتضمن ذلك جواز الخطأ في حقه سبحانه، والله جل في علاه ذو الجلال والجمال والكمال في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى.
قال: وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن كل يؤخذ من قوله ويترك، ما من أحد، ما من أحد حجة. ومن أحسن حسنات العلم أنه لا حجة في العلم إلا العلم. من أحسن حسنات العلم والتقدم في العلم أنك تترك التعلق بالناس وتشتغل بقواعد أهل العلم وتعظم الوحي وتحسن تقدير الخلاف الموجود بين أئمة الإسلام. فكلما تبحر الإنسان واتسعت معرفته بنصوص الوحي وفهم قواعد أهل العلم في الإثبات والاستنباط استغنى شيئا فشيئا. وأما في البدايات فالطالب بحاجة إلى الأستاذ كحاجة الحي للهواء. في البدايات الطالب بحاجة إلى الأستاذ المعلم كحاجة الحي للهواء وحاجة السمك للماء في البدايات حتى يشب ويقف. وإذا كان هذا الطالب موفقا من أهل الآخرة فأيضا هو يحتاج إلى سمت الشيخ وخلق الشيخ وكيف يتعامل الشيخ مع الأمور والمشاكل والنوازل، فيبقى ملازما له حتى يتم له الخير. لأن طالب العلم قبل أن يكون طالب علم ومع كونه طالب علم وبعد كونه طالب علم هو طالب نجاة، هو طالب نجاة عند الله. وبئس العلم، بئس العلم وبئس أهله إن لم يكن ناجين عند الله، إن لم يكن العلم ينجي صاحبه ما الفائدة منه. وعالم بعلمه لم يعمل معذب قبل أمد الوزن. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا أخلاق العلماء وسمت العلماء وأفعال العلماء. نعم.
قال: فقول الزهري أنه قتل يوم بدر متروك لتحقق غلطه فيه، هذا كلام أبي عمر ابن عبد البر مختصرا، وقد بسط رحمه الله تعالى شرح هذا الحديث بسطا لم يبسطه غيره.
إذن بسطة، شو يعني بسطة؟ مثل كلام إخواننا طلبة العلم اللي بيسألك على الهاتف، الشيخ عنده سؤال بسيط ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسطة، بسطة، شو يعني بسطة؟ مد النفس، بسط الشيء، مد النفس. الأرض ما تسمى البسيطة، الواحد له الوجيز والوسيط والبسيط. فالبسيط تسير كبير، والوسيط مطبوع وسط، والوجيز صغير. فأنت يا طالب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الراوي كما قال عمران، قال كان بسيط اليدين. إيش يعني بسيط اليدين؟ والنووي رحمه الله استخدم نفس الشيء، قال وبسط، قال وبسط رحمه الله تعالى، وقد بسط رحمه الله هذا الحديث بسطا لم يبسطه غيره. البسط في الكلام الطويل، لا إياك أن تستخدم بسيط بمعنى إيش؟ معنى قليل. لكن بسيط لما ترجمت بالإنجليزية البسيط والمركب، البسيط والمركب. فكان البسيط مقابل شيء مركب، شيء البسيط غير ممزوج. في الإنجليزية البسيط خلاف إيش؟ خلاف المركب. فنقلت مع أن الألسنة ليست لها صلات عربية وقطعت عن أصولها العربية، فنقلت الشيء الوجيز القليل استخدام الشيء غير المركب، الشيء البسيط، الشيء البسيط. وهذا أصل الأصل الخاطئ، خاطئ الآثم، أصل الخطأ لاستخدام كلمة، لاستخدام كلمة بسيط بمعنى وجيز. نعم.
قال:
ومن باب الفائدة للإمام الشيخ تقي الدين الهلالي محمد بن عبد القادر الهلالي الإمام المغربي، وهو إمام سلفي، له كتاب سماه تقويم اللسانين، نبه فيه تنبيها بديعا على خطأ كلمة بسيط. نعم.
قال: مشتملا على التحقيق والإتقان والفوائد الجمة رضي الله عنه.
إذن كتاب كلام ابن عبد البر يشتمل على الإتقان والفوائد الجمة والتحقيق، وهكذا شأنه في سائر عمله. فابن عبد البر ممن قلت تأليفاته، فهي معدودة كالمزيج، إلا أنه لا يستغني عنها طالب علم. المزي له التحفة وتهذيب الكمال. ابن عبد البر مؤلفات قليلة لكن لا يستغنيها طالب علم، قلل وجود، فبارك الله فيها. نعم.
قال: فإن قيل كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة؟ فجوابه من وجهين: أحدهما أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في الصلاة، لأنهم كانوا مجوزين نسخ الصلاة من 4 إلى 2، ولهذا قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟
إذن هم لما خرجوا وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا بتسليمه وخرجوا مسرعوا الناس والنبي خرج لحجرته وتكلم الناس فيما بينهم، اعتقدوا أن الصلاة قد تمت، فالكلام الذي وقع بينهم وقع على إثر الصلاة، فهذا هو الجواب الأول. الجواب الأول أنهم تكلموا وهم يعتقدون أن ذمتهم قد درئت من الصلاة. نعم. الجواب الثاني
قال: والثاني أن هذا كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وجوابه
لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة، قالوا نعم، هم خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مصليا وهو في صلاته، هل يجوز له أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجيبه؟ الجواب لا. فإذا لو على فرض أن الكلام كان في أثناء الصلاة تنزلا وافتراضا، لو كان الكلام في أثناء الصلاة فهذا الكلام فيه مخاطبة لجواب سأله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج الإمام البخاري بسنده إلى أبي سعيد بن معلى رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد أصلي فدعاني فصليت ثم جئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم؟ الحديث: أما سمعت الله يقول. إذن قول الخطيب والواعظ: ألم تسمعوا أن الله يقول؟ هذا لا حرج فيه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. بل وجدت أن النبي الصدم قال: قال الله تعالى على لسان موسى، وكنت أستشكل لي العبارة. سمعت من أخينا شيخ الإسلام في قصص الأنبياء من قصص النبيين كثيرا ما يقول: قال الله على لسان فلان، ففي نفسي استشكلت هذه العبارة، فقلت أنصح الشيخ لكن قبل النصح ينبغي أن يكون النصح عن علم، فرجعت فوجدت في بعض الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى على لسان فلان من الأنبياء. فإذا هذه العبارة لا حرج فيها، فقلت أصاب الشيخ وأخطأت. فعبارة لم تسمعوا أن الله تعالى يقول صواب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن المعلى أبا سعيد أن يجيبه، وكذلك ثبت عند الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال: يا أبي، وهو يصلي رضي الله تعالى عنه، فالتفت أبي فلم يجبه، وصلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام يا أبي، وما منعك أن تجيبني إذ دعوتك ولو كنت في الصلاة؟ وما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ إذن الشاهد حتى لو كان الكلام في الصلاة فهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خاطب النبي رجلا يصلي فعلى المصلي أن يخاطبه، لكن إن خاطبه المصلي هل تبطل صلاته أم لا؟ إذا المصلي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم تبطل الصلاة أم لا؟ نسمع كلام الشارح.
قال: والثاني أن هذا كان خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام وجوابه، وذلك لا يبطل عندنا وعند غيرنا، والمسألة مشهورة بذلك. وفي رواية لأبي داود
حسبك. إذن وقال وذلك لا يبطل عندنا وعند غيرنا، لا يبطل إيش؟ إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبطل الصلاة. أجمل الكلام، أجمل الشارح رحمه الله تعالى الكلام على هذه المسألة هنا، وبسطه في كتابه المجموع 84. وقال رحمه الله تعالى في المجموع ما نصه، قال أصحابنا: لو كلم النبي صلى الله عليه وسلم في عصره إنسانا في صلاة أو في غير صلاة وجب عليه إجابته، ولا تبطل صلاته بذلك على المذهب، وبه قطع الجمهور. وفيه وجه أنه لا تجب إجابته وتبطل بها الصلاة، والصحيح الأول، الصحيح لا تبطل الصلاة ويجب عليه على من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة، سواء كان في صلاة أم في غير صلاة. فزال إشكال كلام الصحابة رضي الله تعالى عنه. والأول أقعد، الجواب الأول أنهم ظنوا أن الصلاة انتهت، بدليل أنهم خرجوا، بعضهم خرج من المسجد، ومن خرج كلم غير النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا فيما بينهم. فإذا لقينا نذكر الوجه الأول فهذا يزيل عنا إشكالا سيذكره الشرح قريبا. نعم.
قال: وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح أن الجماعة أوموا أي نعم، فعلى هذه الرواية لم يتكلموا.
إذن هذا جواب ثالث، أنهم أوموا لما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم، أوموا النعم. هذا الحديث عند أبي داود، وقال الإمام أبو داود على إسره، وانفرد حماد بن زيد بأومأوا، ولم يذكر ذلك غير وفي هذا إشارة للتعليل. ومن دقة الإمام مسلم كما عودنا وكما نبهنا على ذلك في غير موطن من مواطن إراده الأحاديث في هذا الدرس، أن مسلما أورد إسناد حماد في أحاديث الباب ولم يرد لفظه. ومن طرق العلل الخفية عند مسلم، وهي أربع: أن يورد اللفظ، أن يورد الإسناد دون اللفظ، وعلى فرض صحة رواية حماد بن زيد فيحمل أن بعضهم أومأ وأن بعضهم تكلم، لأن الكلام والتصريح بالكلام ورد في أحاديث الباب، فقد تكلموا صراحة. فلعل البعض بقي مستشعرا أنه في الصلاة، وغلب على ظنه أن الصلاة ما تمت بعد، فتحرج أن يتكلم فأوى. وذكرت لكم مرتين في دروس اليدين أن هذا الحديث أصل لتعارض الأصل الظاهر، فالصحابة بعضهم خرج فقدم الظاهر الأصل، وبعضهم جلس ينتظر، وبعضهم استفصل من النبي صلى الله عليه وسلم. الاستفصال كان إما بالانتظار أو بالحديث. فالظاهر أن الذي غلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من صلاته سكت وأجاب بالإماء، على فرض أن حمادا رحمه الله تعالى حافظ الإماء. نعم.
قال: فإن قيل كيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الجماعة وعندكم لا يجوز للمصلي الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيره إماما كان أو مأموما ولا يعمل إلا على يقين نفسه؟
لكن نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل واستثبت ما أكد له أصحاب الله تعالى عليهم أن كلام ذي اليدين صحيح، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوابه، فهنا إشكال، هل بقي اليقين قائما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد المراددة والمراجعة أنه ما قصرت الصلاة ولا نسي، أم أنه بالمراددة والمراجعة قام شيء آخر في قلبه صلى الله عليه وسلم؟ نسمع كلام الشيخ.
قال: فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ليتذكر، فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى عليه، لا أنه رجع إلى مجرد قولهم. ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول غيره لرجع ذو اليدين حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنسى.
إذن حتى إن قامت القرائن القوية على خلاف قول الثقة وأنه توهم، فينبغي أن يقع مزيد تثبت. ذو اليدين لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم تقصر وما نسيت ما اكتفى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى، فسأل غيره أحق ما يقول ذو اليدين؟ وإلا لو كان مجرد اللفظ لا يوجد أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال ما قصرت، ما نسيت وما قصرت، لكن ذو اليدين علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عما قام في نفسه، ويحتاج الأمر لمعرفة الحق إلى مزيد التثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا ما وقع منه بقوله إني بشر أنسى كما تنسوا، فأكد نسيانه بقوله كما تنسوا، وعلل نسيانه صلى الله عليه وسلم بقوله إني بشر، فالبشر ينسى، وأول ناس من الناس أول ناس، أول الناس وأول ناس، أول الناس آدم وأول ناس، ولذا القرائن التي تحتف بأي نازلة يعمل بها، ولا يمكن أن تهدر ولا أن تهمل. والله تعالى.
قال: وفي هذا الحديث دليل على أن العمل الكثير، على أن العمل الكثير والخطوات إذا كانت في الصلاة سهوا لا تبطلها، كما لا يبطلها الكلام سهوا. وفي هذه المسألة وجهان لأصحابنا: أصحهما عند المتولي لا يبطلها لهذا الحديث، فإنه ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى الجدع وخرج السرعان، وفي رواية دخل الحجرة ثم خرج ورجع الناس وبنى على صلاته. والوجه الثاني وهو المشهور في المذهب أن الصلاة تبطل بذلك، وهذا مشكل، وتأويل الحديث صعب على من أبطلها، والله أعلم.
والله أعلم، والله الموفق والهادي، أن الأمر ليس بمشكل، لأننا قررنا أن فعل الصحابة الكثير من الأفعال المتوالية والأقوال المتعددة إنما وقعت على إثر تسليم النبي صلى الله عليه وسلم المركعتين، غلبة على ظنهم أنهم خرجوا من صلاته، ومن خرج من صلاته فتحرك كثيرا وفعل كثيرا فهذا لا تبطل صلاته، فمتى تبين له أن صلاته ناقصة ولم تتم بعد فعليه من الصلاة، فلا إشكال. والاستنباط المتولي الشافعي من هذه الحادثة أن من كان يعلم أنه في الصلاة فأكثر الأقوال والأفعال التي هي خارج الصلاة والتي هي ليست من جنس الصلاة فيستدل بهذا أن هذا لا يبطل الصلاة، هذا ليس بصحيح، لأن الاستدلال إنما كان له محل ومكان، ومحله ومكانه أن الصحابة في حركتهم وكلامهم إنما فعلوا ذلك والغالب على ظنهم أنهم خرجوا من صلاتهم، فتأويل الحديث ليس بصعب ولا مشكل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ودرسنا القادم إن شاء الله نتكلم عن سجود التلاوة كما في ترتيب الصحيح. الأسئلة كثيرة ومعذرة للإخوة الذين لا أجيب على أسئلتهم كثرتها، ولكني أسدد وأقارب، وما لا يدرك كله لا يترك جله، ولدرس السبت الفجر نصيب الإجابة على بقية الأسئلة، وأهمل بعض الأسئلة أكتمكم لكثرة تكرارها أو لأشياء في نفسي. ما معنى كلامك يا شيخ قرائن في النازلة لابد العمل بها؟ جزاك الله خير. قرائن قطعا يعمل بها كل إنسان، وحجية القرائن ثابتة عن السلف، فقد ثبت أن عمر رجم بحبل الحبلة امرأة تحبل زوجها، إيش ما يحتاج يعترف ولا يحتاج جهود، وجلد عثمان شاربا للخمر لأنه قاء خمرا، رجل قاء خمر إيش هذا؟ قرينة ظاهرة جدا أنه شرب الخمر، فلا يحتاج يأتي بشهود نقول شرب الخمر أو يعترف هو بشهادة الخمر، هذه القرينة. ولابن القيم في أوائل الطرق الحكمية كلام بديل في عمل القرائن، حتى أنه ذكر شيئا فطريا يعرف بداهة، قال لو أن رجلا مفرع ليس على رأسه شيء يركض وراء شاب، والشاب بيده إيش؟ بيده غطاء الرأس تغطر الحطل يحملها ويركض، والخفيار الكبير خلفه مفرع ويركض وراه، فهذه قرينة أن هذا سرق من هذا، هذا قرينة تنادي على نفسها بنفسها. وقد ثبت في فتح خيبر أن حيي بن أخطب زعيم اليهود لعنهم الله إخوان القردة، في شيء في إخوان القردة في شيء، بس ما يجوز شرعا نقول ابناء القردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مسخ الله قوما وجعل لهم عقبا، ما مسخ الله قوما بصيغة مسلم وجعل لهم عقبا، فلو قلنا ابناء القردة خلفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول إخوان القردة، وقد ثبت عن السلف هذه المقولة، كانوا يقولون إخوان القردة، الإخوان المشابهين. فأقول حيي بن أخطب كان عنده مال فوضعه عند ابن عم الله، فبحث النبي عن ماله فأبى، فدل على هذا الرجل فقال لقد انفقه ووزعه من الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له العهد قريب والمال أكثر من ذلك، الوقت وقت مباغتة قريب، ومال حيي ما يكفي في مثل هذا الوقت أن يوزع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المقداد أن يعذبه، فعذبه واستخلص عين المال، فهذا أصل لجواز ضرب المتهم إن قامت القرائن على كذبه، المتهم الذي لا أسبقية له لا يضرب شرعا، لكن إذا كان له أسبقيات يضرب شرعا، وضربه بأسبقياته إعمال القرائن، إعمال للقرائن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإصراره على استخراج مال حيي أيضا إعمال القرائن، قال الوقت قريب المال كثير والوقت أقرب من ذلك، فأيضا هذا فيه إعمال للقرائن، فيه صور كثيرة وحالات عديدة يعرفها القضاء. أخ يسأل يقول إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، هل هذا في الصحيح؟ نعم هذا في صحيح الإمام مسلم، وسيأتينا في كتاب القدر إن شاء الله، وكتاب القدر في آخر الصحيح. يقول فإن كان صحيحا فإن البعض يدعي أنه ليس فيه عدل، فأرجو التبيين والتوضيح. أولا لا يسأل عن فعل الله ملحد جاد ولا مؤمن جاد، فالملحد لا يؤمن بالله والمؤمن يستسلم لأمر الله، لكن من باب البيان والإيضاح أقول أن الحديث أن الأحاديث النبوية ألفاظها يبين بعضها بعضا، فعند مسلم زيادة مرعبة مخيفة مذهلة الصادق من عباد الله. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هل هو في حقيقة أمره يعمل بعمل أهل الجنة؟ لا، وإنما هو يعمل بعمل أهل الجنة في إيش؟ فيما يظهر للناس. هو مش عالم عامل، وعامل عالم، عامل حاله عالم، عامل حاله طالب علم، يصلي في الصف الأول، لكن هو عند الله عز وجل هو مع الله ليس بصادق. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. إذا قالوا الناس في أمثلتهم حبل الكذب قصير، حبل الكذب قصير، والإنسان عياذ بالله إذا لم يستقم ظاهرا وباطنا على دين الله لابد أن يفضح، لابد أن يفضح ولو في ساعات النزل. والمعصية لها شؤم وشؤمها عظيم، ولذا على كل منا أن يتفقد نفسه ولا يهضم نفسه ولا يتهم إخلاصه إلا المخلص. فكان الشافعي الإمام يقول رحمه الله، كان يقول: لا يخاف من الرياء إلا مخلص. فإذا خفت من الرياء فاعلم أن في قلبك أثرا لحياة. وأما من لم يخشى معصية ولا الرياء ولا أثر الذنب فهذا والعياذ بالله قد بلد حسه، وما لجرح ميت إلامه، ووصل به الحال إلى العياذ بالله تعالى. فالإنسان إذا كان من منهج السلف الصالح كان الواحد منهم يهضم نفسه. في صحيح البخاري كانت تقول عائشة: وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى إلى يوم الدين. كانت ترى نفسها أنها أحقر، كانوا يهضمون أنفسهم. فإذا رأيت الإنسان يهضم نفسه فارجونه خيرا، كان يهضم نفسه ويتهم نفسه. وأيوب في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة: مكث أيوب في بلائه 16 سنة فقذره الناس، تركه الناس إلا زوجه واثنان من خواص أصحابه، فكان أحدهما يمسي عليه والآخر يصبح. فاجتمعا ذات يوم فقال أحدهما: والله إن أيوب قد أذنب ذنبا لا يغفره الله له، ها هو في بلائه 16 سنة. فقال الآخر: والله لا أخبرن أيوب عليه السلام. فأخبره، قال فسكت أيوب فنظر تفقد، فقال: والله لا أعرف ذلك من نفسي، لا أعرف هذا من نفسي، فوالله لقد كنت أمر على الرجلين أسمع أحدهما يحلف بالله فأرجع إلى بيتي فأكثر عن يمينه مخافة أن يذكر الله إلا بحق. ما أعرف هذا الحال. فالإنسان إن سمع بشيء يعود، يعود يحاسب. فالإنسان الصادق الذي يحكم البدايات تسلم له النهايات. فأنت طالب علم سل نفسك: لماذا تحضر الدروس؟ لماذا تطلب العلم؟ لماذا تحضر الدورات؟ لماذا تقرأ الكتب؟ سل نفسك، سدد مسيرتك، أخلص لله عز وجل. فما لم تخلص فببركة الإخلاص تثبت، ومن ثبت نبت. وإن لم تخلص لابد أن تسقط، لابد أن تسقط، لابد أن تسقط. فالله جل في علاه له الحكم في الأولى والآخرة. وبالتالي لا ظلم في الحديث. إذا عرفنا هذه الزيادة لا ظلم. أخ يسأل: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ أسألكم: حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم حب شرعي أم حب عاطفي؟ يعني نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مزيون وجميل ومن بني هاشم وعيونه جميلة إلى آخره، أم أننا نحبه لأن الله اختاره واصطفاه وأرسله بشرعه ودينه؟ إن كان حبنا شرعيا فهنالك احتفال بمولده، علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ففي الصحيح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين ويقول ذلك يوم ولدت فيه. فيا من تريد أن تحتفل احتفالا شرعيا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بصيام الاثنين، هذا هو الاحتفال الشرعي للمولد النبوي. كان النبي يصوم الاثنين ويقول ذلك يوم ولدت فيه. أما إن أردنا أن نحتفل الاحتفال العاطفي فنجلس نرقص ونوزع الحلوى نتغزل بالنبي صلى الله عليه وسلم نتغزل بعيونه ونكذب وندجل ونقول هذا المجلس هذا الكرسي جالس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذاك الكرسي جالس فيه شيخ الطريقة ولا يراه إلا من كشف الله عن بصيرته، أنت ما تدرون. حدثني بعض التائبين من هؤلاء أهل الطرهات الخزعبلات قال كنت لما أجلس بعد قليل أصيح ويغمى علي وافتعل ذلك وأقول رأيت النبي لما دخل، رأيت النبي لما دخل صلى الله عليه وسلم. فوالله إنهم يكذبون ويعلمون أنهم يكذبون، لكن شيء فيه منفعة في الدنيا تحصل به المشيخة تحصل به الدنيا وتتحصل به السيادة، وواحد مأجر عقله بجميع الطوابق للشيخ، ممنوع يزوج إلا بإذن الشيخ، ممنوع رب اللحية إلا بإذن الشيخ، ممنوع يعمل إذن الشيخ، ماشي يتبرك بكل شيء من الشيخ، ما في. فنحن لا نقول إن احتفال المولد النبوي سنة إلا بالصيام، وهؤلاء الأصحاب ومن بعدهم ومن بعدهم من أهل الخلق هكذا علمنا. وأما صنع الطعام والتغزل به صلى الله عليه وسلم، أتعلمون أول من فعله من؟ الفاطميون، وأول من قام المولد النبوي في إربيل في العراق، وأول من شهره الفاطميون، والفاطميون تعرفون حالهم وتعرفون عقيدتهم. هل يجوز الولد أن يقبل يد أبيه ويضعها على جبهته؟ أما تقبيل يد الفاضل والعالم وصاحب الحق مثل الوالد فلا حرج. وقد ألف ابن المقرئ الحافظ كتابا سماه الرخصة في تقبيل اليد، وكذلك لبعض المعاصرين كتاب إعلام النبيل بجواز التقبيل. وقال سفيان الثوري رحمه الله في وضع اليد على الجبهة بعد التقبيل إنه السجدة الصغرى، وضع اليد على الجبين سجدة صغرى لا يجوز في التقبيل. وأما تقبيل اليد أهل الفضل وأهل العلم وأهل الحقوق لا حرج. صح أن ابن عباس خرج ذات يوم من درس أستاذه زيد بن ثابت رضي الله عنهما ليهيئ له اللجام ليركب خيله فرسه، فوضع زيد يده ليركب فانهال عليها ابن عباس فقبلها، فقال زيد لابن عباس وكان ابن عباس صغيرا، قال ابن عباس لما فعلت هذا؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فاستغفله زيد، استغفل الأستاذ التلميذة وانهال على يده وقبلها، فقال ابن عباس يا أستاذي بما فعلت هذا؟ فقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة تبطل التشيع من أصله وأسه. ذلك أن الصحابة معظمون للقرابة وأن القرابة معظمون للصحابة، ولا نعرف خلافا بين الصحابة والقرابة. إقامة النكد والخلاف بين الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرابة، هذا من خزعبلات والترهات أهل الشيعة حتى يتأكلون ويحزنون فيكذبون ويختلقون ويفترعون ويلونون الكذب في بيان اعتداء الصحابة على القرابة حتى تروج بضاعته. ففي هذه القصة فيها بيان أنه يجوز تقبيل اليد، لكن أن يكون تقبيل اليد هو شعار وكل ما رأى الولد والده أو التلميذ أستاذه إنهال على يده ليقبلها فهذا ليس بصحيح. شعار المسلمين السلام والمصافحة، لكن لو اقتضى المقام لتقبيل اليد في بعض الأحيان رق القلب حضر الفضل لا أرى في هذا حرج، على ألا يكون شعارا من غير رفع لسجود من غير رفع لوضعها على الجبهة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونجيب على باقي الأسئلة وغيرها درس الفجر السبت إن شاء الله.